الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شرح الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. ولنا 11 وقفة في هذا الشرح. أولا قول الصحابي رضي الله عنه وهو الصادق المصدوق، معناه الصادق في قوله، المصدق فيما جاء به من الوحي. وإنما ذكر الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا من الوحي، فلذلك قال الصادق المصدق أو الصادق المصدوق. الوقفة الثانية، يجمع خلقه في بطن أمه. قيل يجمع الماء، ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم، فيخلق منهما الإنسان، كما قال الله تعالى في خلق الإنسان: خلق من ماء دافق. وأيضا حينما قال الله تعالى حكاية عن خلق الإنسان: ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. والمراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان. وقد أيضا جاء في حديث رواه الإمام مسلم: ما من كل المني يكون الولد. المسألة الثالثة، في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان، وهي أولا النطفة وهي الماء القليل، والثانية العلقة وهي دم غليظ متجمد، والثالث المضغة وهي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. وقد ذكر الله هذه الثلاثة في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي إن كنتم في شك، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ومعنى مخلقة وغير مخلقة مصورة وغير مصورة. وأكثر ما جاء فيه بيان أطوار خلق الإنسان قوله تعالى في سورة المؤمنين: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله. المسألة الرابعة، في الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا، وقبل ذلك ميت. أيضا الله سبحانه وتعالى وضح هذه الصورة في كتابه. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموت الأولى ما كان قبل نفخ الروح، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموت الثانية من بعد الموت إلى البعث. وهذه الموتى لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة، والحياة الثانية بعد البعث وهي حياة دائمة. فالإنسان له ابتداء وليس له انتهاء، يسافر في 6 أسفار، ولنا وقفات أخرى فيما بعد إن شاء الله في أمر 6 أسفار. الحياة الثانية كما قلنا هي حياة البعث، وهي حياة دائمة مستمرة إلى غير نهاية. وهذه الأحوال الأربع للإنسان بيّنها الله تعالى في قوله: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وأيضا في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وإذا ولد بعد نفخ الروح فيه، وإذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا، تجري عليه أحكام الولادة اللي بنسميه السقط، فيغسل ويصلى عليه، والمرأة أمه يعني لها أحكام أيضا كونها نفساء، ولا أحكام في الفقه معتدة. المسألة الخامسة: بعد كتب الملك رزقه وأجله، وشقي أم سعيد، ولد أو أنثى، لا تكون معرفة الذكورية والأنثية من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم ذلك، فيكون من الممكن معرفة الجنين ذكر أو أنثى، والله عز وجل هو الذي علم، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فهذا اسمه علم غيبي، غيب نسبي، ولا يعرفون سيعيش أم لا. هل يعرفون رزقه؟ لا يعرفون. هل يعرفون بالسمار أشقي أم سعيد؟ لا يعرفون. وأيضا يعني هذه المعرفة أحيانا تخطئ، ولا يعرفون إلا بعد وقت معين، قبل ذلك لا يعرفون. فلا يقولون أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه أنه استأثر في علم الغيب عنده ب5 أشياء، منها إن الله عنده، هي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. يقولون نحن علمنا ما في الأرحام، نقول كيف هذا؟ أنتم الذي أعلمكم هو الله، علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمتم بعد وقت معين، وأيضا علمه الملك قبلكم، وأيضا لا تعلمون إلا أنه هل هو ذكر أم أنثى فقط، وتخطئون كثيرا. الأمر المسألة السادسة: أن قدر الله سابق بكل ما هو كائن، أو سبق بكل ما هو كائن، وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت. المسألة السابعة: أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات 4. الأولى من بدايته حسنة ونهايته حسنة، الثانية من كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة، الثالث من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، كالذي نشأ على طاعة الله وقبل الموت ارتد عن الإسلام ومات على الردة، الرابع من بدايته سيئة ونهايته حسنة كالسحرة الذين مع فرعون الذين أمنوا برب هارون وموسى، وأيضا كاليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وعرض عليه الصلاة والسلام الإسلام، عرض عليه الصلاة والسلام الإسلام فأسلم هذا اليهودي. ف يعني كانت بدايته سيئة ونهايته حسنة. المسألة الثامنة، دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته، هو الذي يعمل بمشيئته، أي بمشيئة الإنسان، يعمل هو بمشيئته وإرادته. وأيضا كون أن الإنسان يعمل عمل الشقاوة أو عمل السعادة بمشيئته وإرادته، أيضا هو لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، لأن الله محيط بكل شيء علمه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فهو مخير باعتباره، أي هو الإنسان مخير باعتباره أنه يعمل باختياره، ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله سبحانه وتعالى، وبذلك يتضح هذا المعنى. ولنا أيضا وقفات في مسألة هل الإنسان مسير أم مخير، وسيأتي تفصيل لها بإذن الله. المسألة التاسعة، أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء، لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء، وأنه لا ينبغي له أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل العمل بالمعاصي الطويلة والكثيرة ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر عمره. اللهم اهدنا فيمن هديت. المسألة العاشرة، قال النووي في شرح هذا الحديث، فإن قيل قال الله تعالى إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم سبحانه وتعالى آمن هذا العبد من سوء الخاتمة. فالجواب من وجهين، أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة، ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير، نسأل الله أن نكون منه. ثانيا، أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خالطه بالعمل الغير صالح كالرياء وسمعة، يعمل العمل لا يريد به وجه الله فهو أشرك به غيره، يريد التسميع بنفسه، يريد الرياء، فهذا كله باطل لا يرفع. ويدل عليه الحديث الآخر أيضا، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذه رواية، فيما يبدو للناس، هو يبدو للناس أنه عمل صالح ولكن هو في بطنه عمل سيء. فالمعنى فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس أنه صالح، يعني هذا الحديث فيما يظهر للناس، فهذا الذي يختم له بعمل أهل النار، مع أنه كان يعمل عمل أهل الجنة، هذا ما يبدو للناس فقط. نسأل الله السلامة والإخلاص في القول والعمل. المسألة 11، ما يستفاد من هذا الحديث؟ أول شيء تعلمنا أطوار خلق الإنسان في بطن أمه، ثانيا أن النفخ في أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، وبذلك يكون إنسانا، قبل ذلك لا، يكون سقط، لا لم يكتمل. ثالثا أن الملائكة منهم من هو موكل بالأرحام. رابعا الإيمان بالغيب، وهذا الحديث جزء من الغيب. خامسا الإيمان بالقدر، وأنه سبق في كل ما هو كائن، أو سابق في كل ما هو كائن. سادسا أن الأعمال بالخواتيم. ثامنا الجمع بين الخوف والرجاء، يعني نخاف الله سبحانه وتعالى نعبده خوفا وطمعا، هذا هو الخوف والرجاء، نجمع بينهما، وأن على من أحسن أن يخاف سوء الخاتمة، وأن من أساء لا يقنط من رحمة الله. تاسعا أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار. عاشرا أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا وكذلك غيره، من كتب سعيدا لا يعلم حاله في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من السعداء ولا يجعلنا من الأشقياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله